بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صدق الله الخير. تقدمت عشر كاملة من الروايات التي استدل بها لإثبات الولاية والنيابة العامة، وقد تقدم الحديث حول هذه الروايات مفصلة. ثم إن هنا روايات أخرى رويت في كتب غير كثيرة الاعتبار، إما ضعيفة سندا أو قاصرة دلالة أو تحتوي على كلا الأمرين، ولا نجد بين هذه الروايات المتبقية ما يكون تاما سندا ودلالة. فإن هذه الروايات بعضها مروي في تحف العقول، وبعضها مروي في دعائم الإسلام، وما ناظرهما من الكتب التي حذفت أسانيدها. وهناك رواية ربما اعتنى بها الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه، وصارت محلا للاعتناء عند بعضهم، مروية بلا سند أصلا ونبوية في نفس الوقت، في كتاب منية المريد، لأن السلطان ولي من لا ولي له. على أي حال أيها الإخوة، نحن بعدما تقدم مفصلا من دراسة للروايات المهمة في المقام، نجد أنفسنا في غنى عن البحث التفصيلي لهذه الروايات المتبقية، بل لم أعثر على من بحثها تفصيلا. فإن السيد الإمام أعلى الله مقامه الشريف، وبعد أن استدل بالروايات المهمة، تعرض لهذه الروايات بنحو الإشارة والإلماح، إلا أن الإعراض عنها بالكلية أيضا ليس على ما ينبغي، فلا بد للإنسان استيعابا للبحث من الإشارة والإلماح إليها على الأقل. ونحن إذ نجد أنفسنا تسميما لفائدة البحث، ملزمين بأن نتعرض لطرز آخر من الاستدلال بالروايات، وهو ما أفاده المحقق النراقي أعلى الله مقامه الشريف في عوائد الأيام، حيث لم يشأ لنفسه أن يسلك الطريق الذي سلكه المحققون من الاستدلال بهذه الروايات المتقدمة رواية رواية، بل نجد أنه في العائدة التي خصها للبحث عن ولاية الفقيه قد تعرض في بدايتها لجملة الروايات، ثم بعد أن تعرض لجملة هذه الروايات بدأ بالتحقيق والتنقيح في المطلب، مستدلا بمجموع الروايات من حيث المجموع، غاضا النظر عن المناقشات التفصيلية في كل رواية رواية. ونحن حيث إننا وجدناه في ضمن تعرضه للروايات قد ذكر هذه الروايات التي لم نبحثها ولم نتعرض لها وأشار إليها، وجدنا من المناسب جدا أن نقرأ كلامه بالمقدار الذي نحتاجه، ثم نعلق عليه لنرى أنه هل يكون كلاما تاما لإفادة مطلبه أم أنه لا يكون كذلك. كما أسلفت في بداية هذه العائدة قسمها إلى مقامين. المقام الأول ذكر فيه تمام الأخبار اللائقة بالمقام، فذكر عدة أخبار نمر عليها مرورا سريعا أيها الإخوة. الرواية الأولى التي تعرض لها ما سماه بصحيحة أبي البختري عن أبي عبد الله قال: العلماء ورثة الأنبياء. الرواية الثانية: العلماء أمناء. طبعا الوارد أكثر من هذا هو في الروايات، هو حتى العلماء ورثة الأنبياء، حيث إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل ورثوا العلم، اقتطع من الرواية. هذا الرواية تقدم الاستدلال بها. العلماء أمناء الرسل أيضا تقدم الحديث عنها صدرا وذيلا. الرواية الثالثة: مرسلة الفقيه التي تقدمت: اللهم ارحم خلفائي، قيل: ومن خلفاء؟ قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي. هذه أيضا تعرضنا لها فيما تقدم. الرابعة من رواياته رواية علي بن أبي حمزة البطائني عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، وفيها لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها، وشككنا نحن بوجود كلمة الفقهاء لأنها موجودة في بعض النسخ وغير موجودة في بعضها الأخرى، ووجودها في الذيل يقتضي وجودها في الصدر الذي حذفه أيضا المحقق النراقي. الرواية الخامسة رواية السكوني عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. هذه أيضا تعرضنا لها مفصلا وتقدم أنها لا تدل على مطلبنا. السادسة ما رواه في جامع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي، فأقول: علماء أمتي كسائر الأنبياء قبلي. طبعا جامع الأخبار تعلمون أيها الإخوة أنه ما فيها أسانيد، كلها مرسلات، على أن الدلالة أيضا فيها نظر لا شك ولا ريب أنهم كسائر الأنبياء. بأي معنى؟ يعني معصومون كالأنبياء؟ إذا هذا المراد فعقيدتنا أن المراد من العلماء هنا خصوص الأئمة، وإذا المراد كسائر الأنبياء في أي شيء إذن لا يوجد عموم تنزيل. إذا لا يوجد عموم تنزيل فيجمل المطلب لا بد من الحمل على المتيقن. المروي في الفقه وهو التبليغ للأحكام الشرعية ونقل الحديث ونقل السنة والشريعة. السابعة المروي في الفقه الرضوي أنه قال: منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل. خب هذه يقينا لا تثبت الولاية إذا الإمام الرضا، لو سلمنا أن الفقه للإمام الرضا وأنه صحيح، وإلا في المشكلة في سنده وفي أنه كتاب من غير معلوم. حينئذ نقول لأن منزلة الفقيه في هذا الوقت يعني في وقت الإمام الرضا، والإمام هو الولي العام، لا يمكن أن يكون كل فقيه في وقته هو الولي العام. إذن فالمراد من كونه بمنزلة الأنبياء في تبليغ الشرائع لا أكثر من هذا. الثامنة المروي في الاحتجاج في حديث طويل قيل لأمير المؤمنين: من خير خلق الله بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ قال: العلماء إذا صلحوا. خيرا إن شاء الله، أفضل الخلق بعد الأئمة هم العلماء إذا صلحوا. هل هذا يعني إثبات منصب الولاية لهم؟ التاسعة المروي، طبعا ما يمكن أن نستشكل على المحقق النراقي لأن كل رواية رواية نبدو، لأن هو ما راح يستدل بكل رواية، قد يكون هو ملتفت إلى أن بعض الروايات أصلا واضحة مبدو، لكن تعينوا على الاستدلال في بقية الروايات. التاسعة المروي في المجمع عن النبي، مجمع هذا المروي في المجمع عن مراد مجمع البيان التفسير، قال: فضل العالم على الناس تفضلي على أدناهم. خب جيد، هذا ما فيه شيء، فما لابد الولاية، على أن أيضا الحديث غير مسند في المجمع. أنا رجعته العاشرة المروي في المنية، منية المريد، أنه تعالى قال لعيسى: عظم العلماء وأعرف فضلهم، فإني فضلتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين، كفضل الشمس على الكواكب، وكفضل الآخرة على الدنيا، وكفضلي على كل شيء. هذا مجرد حديث عن فضيلة العلم والعلماء، أما أنه له منصب الولاية العامة الثابت الإمام المعصوم. الحادي عشر المروي في كنز الكراجكي عن مولانا الصادق أنه قال: الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على وقد تقدمت الإشارة لهذه الرواية في ثنايا الاستدلال، وأن هذه على الخلاف أدل، لعلها ما يستدل بها على الخلاف، لكن نقول يقينا لا تدل، لأنه فرض وجود تعرض لها في ضمن رواية من الروايات، ما تعرضنا لها كرواية مستقلة. الثاني عشر التوقيع المشهور الذي أطلنا فيه، وكان الرواية ما قبل الأخير، الرواية التاسعة. الثالث عشر ما رواه الإمام في تفسيره الإمام العسكري، وتعلم تفسير الإمام العسكري فيه كلام طويل وعريض، فإن سنده لا يتمم، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أشد من يثني اليتيم يتيم انقطع عن إمامه، لا يقدر على الوصول إليه، ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه. فمن كان من شيعتنا عالما بعلونا، فهدى الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا، كان معنا في الرفيق الأعلى. الرواية الصريحة في أنه رجع إلى منصب الإرشاد الديني والتبليغ وإيصال الفتية، والرواية واضحة جدا، قال: لا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه. قال: وقال علي عليه السلام: من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا، فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به، جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهل تلك العرصة. وهذا مرفوض بالتبليغ، ما إلى أي ربط بالولاية. ثم بعد ذلك يأتي بروايات على هالنفق. الرواية الرابعة عشرة رواية أبي خديجة، الخامسة عشرة رواية أبي خديجة أيضا اللي تقدمت بنقلين، السادسة عشرة مقبولة عمر بن حنظلة أيضا تقدمت، وتقدم الحديث مفصلة. السابع عشرة ما روي عن النبي في كتب الخاصة والعامة أنه قال: السلطان ولي من لا ولي له، في كتب الخاصة ما موجود في مصادرنا الروائية أيها الإخوة، موجود في تذكرة الفقهاء، وموجود فيها كذا كتب من على نفق تذكرة الفقهاء، نقل من التذكرة في المسالك وفي الحدائق وفي الرياض، كلهم نقلوا عن التذكرة، ويحتمل جدا أنها رواية عامية، لأن التذكرة فقه مقارن، وكثير ما نقل فيها العلامة عن كتب العامة، مو هالرواية فقط، روايات عديدة. الثامنة عشرة ما رواه في كتاب تحف العقول عن سيد الشهداء على الله صلوات الله وسلامه عليه، قال: مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرام. هذه من الروايات التي تعرضنا لها مفصلا. التاسعة عشرة رواية العلل عن فضل بن شاذان، والتي هي ما مربوطة أصلا بباب الولاية، هذه تبين ضرورة وجود الزعيم في كل وقت والرئيس في كل وقت، وقد استدل بها على لزوم الإمامة، وتدل على لزوم وجود الزعامة الدينية في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أما أنه ما هي صلاحياته وبأي مقدار، أحسنت، على هذا الأساس فهذه هي آخر رواية هو يتعرض لها على الله مقامه الشريف. رأيتم يا إخوان القسم الأكبر من هالروايات احنا درسنا دراسة مفصلة فيما تقدم، الأبحاث مطولة. القسم الثاني من هالروايات إما منقول من الفقه الربوي، أو منقول من تحف العقود، أو منقول من هكذا مصادر من تفسير الإمام العسكري، ليس لها أسانيد أصلا، وهي كتب ضعيفة في محلها لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات الحكم الشرعي، على أن رواية واحدة من هالروايات ما كانت دلالتها تثبت الولاية العامة أيضا، مو بس سندا فيها مشكلة هذه الروايات، دلالة أيضا فيها مشكلة. حتى رواية تذكرة الفقهاء المنقولة من كتب العامة: السلطان ولي من لا ولي له، أولا مرسلة ما إلى سند أصلا،
ويقال عنها موجودة تعبير المحقق النراقي لأنها موجودة في كتب الخاصة والعامة، فالتعبير مهم وكأنها من المتفق على نقله، مع أنها ما منقولة قبل تذكرة العلامة في كتاب روائي واحد من كتبنا، منقولة في كتاب العلامة، منقولة في منية المريد، منقولة في المسالك، ومنقولة أيها الإخوة في رياض المسائل وفي الحدائق، وكلهم نقلوها عن التذكرة، والتذكرة لا نعلم من أين، ومن البعيد جدا أن يكون صاحب التذكرة قد وصلت إليه بسند ولا تذكره، أو تكون قد وصلت إليه مع أننا لا نعثر عليها في كتاب من كتبنا الروائية، حتى الكتب الروائية الضعيفة أيها الإخوة المرسلة كتحف العقود، كتفسير الإمام العسكري، كدعائم الإسلام، حتى في المصاري الشيعية بالمعنى العام ما وجدناها، يعني ما صنفه بعض الشيعة المنحرفين عن الطريقة الإمامية الاثنى عشرية أيضا ما وجدناها. ومن هنا وحيث أن التذكرة اختصت بكثير من الروايات وهي الظاهر أنها روايات عامية، فأكبر الظن أن هذه الرواية رواية عامية، ثم الرواية أصلا تبين ولاية عامة، السلطان ولي من لا ولي له، أما من هو السلطان؟ ما بينت الرواية أن الفقيه هو السلطان، يمكن أن يكون السلطان من ينتخبه الناس، يمكن أن يكون السلطان هو خطوط الإمام المعصوم، وبعد الإمام المعصوم ما أكو شيء اسمه السلطان مثلا. ومن هنا فالرواية المهملة من هذه الجهة ما تبين. ثم من لا ولي له لا تفيد أكثر من الأمور الحسبية كما هو واضح، لا تفيد لا ولاية ولا نيابة عامة من قريب أو بعيد. المهم مو هنا يا إخوان، المهم أننا استعرضنا الروايات وكان لابد من استعراضها، ولو أننا أسرعنا في استعراضها اعتمادا على ما تقدم من بحثها المفصل. المهم هو كيفية استفادة المحقق النراقي من هذه الروايات لإثبات الولاية، لأنه هو على الله مقامه الشريف التفت إلى أنه من كل رواية رواية ما يمكن استفادة النيابة والولاية العامة، فالتجأ إلى الاستدلال بطريقة أخرى على الولاية، فبدأ بعد أن انتهى من ذكر الروايات بالحديث عن المقام الثاني، وقسم الحديث عن الولاية في المقام الثاني بأن كل ما للفقيه يعود إلى أمرين ولاية. الأمر الأول كل ما كان للنبي والإمام الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام فإن للفقيه فيه الولاية إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص. هذا هو ماذا؟ هذا هو الأمر الأول، وهذا هو الأمر الذي نحن بصدد إثباته إذا أمكننا. الأمر الثاني أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بد من الإتيان به ولا مفر منه، إما عقلا أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، وهذا هو المسمى بالأمور الحسبية. المهم هو الأمر الأول يا إخوان، عندما يتحدث عن الأمر الأول يقول المحدث المحقق النراقي أما الأول فالدليل عليه، هنا لابد نقرأ نص روايتي حتى يتضح محل كلامها، فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع حيث نص به كثير من الأصحاب. خب أقصى فيما في هذا الإجماع هو إجماع منقول، ها الإجماع المنقول ليس بحجة، ثم إنه إجماع مو بس محتمل المدركية، مضمون جدا مدركيته، ها ولم نجد هذا الإجماع بشكل صريح وواضح قبل المحقق الكركي، والمحقق الكركي هو صرح بأن الأصل في هذا الإجماع هو قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة فإني قد جعلته عليكم حاكما، فالنظر وعمدته إذا في نفس المقبولة وفي بقية الروايات، بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات، هذا مو مسلم، ما صرحت أصل الولاية مسلم، لكن السعة الوسيعة الذي يريد أن يثبت أن كل ما للنبي والإمام فهو للفقيه، قال ما صرحت به الأخبار المتقدمة من كونه وارث الأنبياء وأمين الرسل وخليفة الرسول وحصن الإسلام ومثل الأنبياء وبمنزلتهم والحاكم والقاضي والحجة من قبلهم، وأنه المرجع في جميع الحوادث، وأن على يده مجاري الأمور والأحكام، وأنه الكافل لأيتامهم الذين يراد بهم الرعية، أيتام آل محمد يعني كل الرعية صلى الله وسلم عليه. فإن من البديهيات التي يفهمها كل عامي وعالم ويحكم بها أنه إذا قال نبي لأحد عند مسافرته أو وفاته فلان وارثي ومثلي وبمنزلتي وخليفتي وأميني وحجتي والحاكم من قبلي عليكم والمرجع لكم في جميع حوادثكم وبيده مجاري أموركم وأحكامكم وهو الكافي لرعيتي أن له كل ما كان لذلك النبي في أمور الرعية وما يتعلق بأمته بحيث لا يشك فيه أحد ويتبادر منه ذلك. كيف لا؟ مع أن أكثر النصوص الواردة في حق الأوصياء المعصومين المستدل بها في مقامات إثبات الولاية والإمامة المتضمنين لولاية جميع ما للنبي فيه الولايات ليس متضمنا لأكثر من ذلك من هذه التعابير الواردة في الروايات، سيما بعد انضمام ما ورد في حقهم أنهم خير خلق الله بعد الأئمة وأفضل الناس بعد النبيين وفضلهم على الناس كفضل الله على كل شيء وكفضل الرسول على أدنى الرعية. ثم يقول وإن أردت توضيح ذلك فانظر إلى أنه لو كان حاكم أو سلطان في ناحية وأراد المسافر إلى ناحية أخرى وقال في حق شخص بعض ما ذكر فضلا عن جميعه فقال فلان خليفتي وبمنزلتي ومثلي وأميني والكافل لرعيتي والحاكم من جانبي وحجتي والمرجع في جميع الحوادث لكم وعلى يده مجاري أموركم وأحكامكم فهل يبقى لأحد شك في أنه لو فعل كل ما كان للسلطان في أمور رعية تلك الناحية إلا ما استثناه؟ وما أظن أحدا يبقى له ريب في ذلك ولا شك ولا شبهة ولا يضر ضعف تلك الأخبار بعد الانجبار بعمل الأصحاب وانضمام بعضها ببعض وورود أكثرها في الكتب المعتبرة. هذه طريقة استدلال المحقق النراقي، ورأيتم يا إخوان أنه فرض الروايات كلها صادقة كلها تامة دلالة، حذف القرائن التي تضر الاستدلال وافترض هذه الروايات رواية واحدة بهذه الألفاظ بتمامها صادقة عن الإمام المعصوم مع حذف ما يضره في المقام. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن هذه الخصال مو بس كلها جزء منها لو كان واجدا بهذه الطريقة التي هو يتفضل بها فهي في غاية الدلالة على أن كل ما للمعصوم هو، بل ربما أمكننا من خلال هذه التعابير إثبات أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم أيضا الفقيه. لكن الأمر كما ترون أيها الإخوة يحتوي على مغالطة كبيرة غير صغيرة، لأن هذه الألفاظ ليست واردة في رواية واحدة كما هو أوردها على الله مقامه الشريف. هذه الألفاظ أيها الإخوة كل منها وارد في رواية كما تقدم، فلا بد وأن ندرس كل رواية رواية على حدة. وقد رأيتم أننا عند دراستنا لكل رواية رواية على حدة أكثر هذه الروايات لا تكون في حد نفسها دالة على ما رمى إثباته من الدلالة المجموعية لهذه الروايات، على أن ما تعرض له نصفه أو أكثر من نصفه ضعيف سندا أيها الإخوة، وكثير منه ما موجود في كتب معتبرة. من أي يقول في كتب معتبرة؟ تفسير الإمام العسكري من قال بأنه في الكتب المعتبرة؟ الفقه الرضوي من قال بأنه من الكتب المعتبرة؟ لم تكن الطائفة تعرف منه عينا ولا أثر إلى زمان المجلسي الأول. وتفسير الإمام العسكري المناقشة فيه مشهورة عند الطائفة معروفة، بل جزم كثير من أعلام الطائفة أنه غير صحيح هذا الكتاب وأن فيه مضامين أصلا لا يمكن صدوره عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فنحن لسنا بصدد بحث تفصيلي الآن عن هذه الكتب. على أي حال هذه الروايات كثير منها ضعيف سندا، والصحيح منها سندان قد تعرضنا له بشكل مفصل وقد اتضح أن أكثره لا يدل، وأن الذي يدل من هذه الروايات هو التوطئ فحسب، طبعا بمقدار من الدلالة لا تكون موازية لجملة من الروايات الأخرى لو تم سندها ودلالتها. إذن أيها الإخوة كلام المحقق النراقي وإرسال الاستدلال هكذا إرسال المسلمات ودعوى أن كل هذه الروايات مجبورة سندان هذا غير صحيح، لأن الذي يجبر السند هو الشهرة العملية أيها الإخوة الاستنادية، الشهرة العملية الاستنادية يعني أن يكون مشهور الفقهاء قد استندوا لهذه الرواية، وكيف يمكنه أن يدعم أن الشهرة العملية الاستنادية قائمة على الرواية الموجودة في الفقه الرضوي، والحال أن أصل هذا الكتاب لاحق على الشهرة لا سابق عليها، وكذلك رواية في إمام العسكري المنسوبة للإمام العسكري في تفسيره، أو رواية الاحتجاج وما نظر. إذن فهذا النمط من الاستدلال، فالنمط أيها الإخوة غير صناعي وغير فني، ولا يمكن قبوله أصلا بوجه من الوجوه. على هذا الأساس يعلم الخلل الكبير في هذا النحو وهذا الطرز من التفكير وهذا الطرز من الاستدلال. وخلاصة البحث أيها الإخوة في الأدلة اللفظية هو أنه لم يتم لدينا دليل على الولاية من الأدلة اللفظية يا رحمكم الله سوى التوقيع الشريف، وهو قوله عليه السلام وأما الحوادث الواقعة. فقد اتضح مما تقدم أن هذا التوقيع الشريف يثبت أن الفقيه حجة في تمام ما كان الإمام فيه حجة فيما يرجع إلى حاكمية الإمام. فأي تصرف من تصرفات الإمام لا نعلم أنه يرجع إلى عنصر الحاكمية، ويمكن أن يكون يرجع إلى عنصر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلا يمكن إثباته للفقيه. مجرد الشك في أنه من مناصب الإمام عليه السلام بما هو حاكم يوجب الشك في مشروعيته للفقيه. وعلى هذا الأساس فلا بد من توخي الموارد حتى يثبت أن هذا كان ثابتا للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بما هو حاكم لا بما هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه لم يثبت كون أحد أولى بالمؤمنين من أنفسهم غير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بل رأيت أنه حتى الذاهبون إلى الولاية العامة كثير منهم ذهبوا إلى أن منصب أولى بالمؤمنين من أنفسهم لم يثبت أصلا لأحد غير الفقيه غير الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا نستخلص أيها الإخوة أن الروايات وخصوصا التوقيع دالة على أن الفقيه هو الذي له الحق في أن يتصدى لمنصب الحكومة والدولة الإسلامية. ما هي صلاحياته، ما هي مواصفاته بالدقة غير مسألة الفقاهة، هذه أبحاثه، كيف تنعقد له إمامة الدولة، هذه كلها أبحاث تفصيلية مهمة ستأتي إن شاء الله. والبحث القادم هو التعرض للأدلة الأخرى غير الروائية غير الأدلة اللفظية، وهي ما تسمى بأدلة الحسبة مثلا، أو إذا وجد أدلة غير أدلة الحسبة وكانت غير لفظية أيضا نتعرض لها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالأدلة اللفظية، والحمد لله رب العالمين.